أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
في ننتقل في بحث الفقه المقارن إلى مسألة الصوم، والصوم أو الإمساك عن المفطرات الشرعية لا خلاف بين المسلمين في تشريعه وتكليف المكلف به ومطلوبيته، لكن الخلاف في بعض التفاصيل من قبيل من يجب عليه الصوم. بلا شك ولا ريب أن الصوم واجب على البالغ، غير البالغ لا يجب عليه الصوم. عبادة مقبولة غير مقبولة، مشرعة غير مشرعة، بحثها في بحث موقع آخر في مسألة مشروعية عبادة الصبي. لكن هنا شرط من الشرائط أيضا اعتبر التكليف وهو العاقل، فقيل غير العاقل لا تكليف في حقه، لا يوجه إليه الخطاب. وماذا توفر العاقل على أنواع، تارة يكون في أول الوقت فاقد للعقل ولكن في آخره عقل، وبعض الأحيان بالعكس، وبعض الأحيان لا مستوعب زوال العقل من الإنسان، مستوعب لتمام الوقت. فعندما نقول يشترط بالتكليف العاقل، المقصود يعني لابد أن يكون عاقل في جميع أوقات التكليف، أو يكفي فيه في يعني يكفي العاقل في حدود التكليف، لو كما لو كان الإنسان في أول الوقت عاقل أول وقت الصوم، أو يكفي فيه في الصوم وجود العقل في الجملة ولو كان في آخر الوقت أو وسط الوقت. ثم المراد من زوال العاقل أعم من الجنون. تعلمون الجنون ينقسم إلى الجنون المطبق والإدواري، ولكن أيضا عندنا أشياء حكمها حكم الجنون من حيث فاقدية العقل، مثل السكر، نعم، الإغماء، هذه مسألة. المذهب الشيعي يقول من شرائط صحة الصوم العاقل. فالمجنون حتى لو صام هذا القلم مرفوع عنه، فلا يصح من المجنون ولو كان الجنون إدواريا، وإن كان جنونه في جزء من النهار، يعني سواء في أوله في آخره في لحظة من لحظات هذا النهار وسط، لا يهم، هذا مجرد أن يجي الجنون يزول عقله فترة من النهار يكفي، ولا من السكران أيضا لا يصح، ولا من المغمى عليه، ملك واحد سكران ما عنده عقل، ولا المغمى عليه ولو في بعض النهار. ثم يقول وإن يعني حتى لو سبقت من هذا الإنسان النية، حتى لو كان في البداية عاقل ونوى الصوم ثم صار عليه طار أزال عقله. وهذا لماذا لا تقولون به أيها الجعفرية؟ قالوا لأنه إحنا نشترط كما ورد في الروايات أن يكون التكليف ماذا؟ موجه إلى الإنسان اللي له قابلية التكليف، هو العاقل. أما غير العاقل من زال عقله فقد في الرواية رفع القلم عنه، والسكران والمغمى عليه، والحال حال الجنون، الملاك في واحد، المجنون مرفع عنه القلم لأن اسمه مجنون، لا، لأنه الجنون يؤدي إلى زوال العقل، فكل ما زال العقل يشترك في هذه الصفة في رفع الحكم. بعد ذلك لهذا لا يتوجه إليه الخطاب. أصلاً هو موجود عنده تكليف لهذا الإنسان، مو أنه مكلف، لا تكليف مو موجود.
قضية لو طالب لدرجة خرج عن حد الاعتدال، يعني حال قضية يعتبر
خرج عن العقل
ولم يخرج.
يعني
لو
صار
مثلا
لانه شاب
في
شهر رمضان
في نهار مثلا
صار بالصراط، صار
الى ان خرج عن
حال الطبيعي. لا ما يسمى خروج عن الحال، هو كان يعني لانه مستوى والحسب مجنون. يعني اذا بتلاحظ بعض مثل لا تصرفات معينه ما ممكن لما تقول ذا مجنون معناته يعني ما عنده شعور، ما ينتبه الى بعض القضايا. اذا احنا نقصد مستوى معين. زين هنا اذا كان موجه اليه الخطاب، شوف الفرق. ترى نقول هذا موجه اليه الخطاب، ترى نقول لا غير موجه اليه الخطاب. ما معنى غير موجه اليه الخطاب؟ يعني لا يجب عليه لا الاداء ولا القضاء. مثل الصبي، الصبي غير موجه اليه الخطاب، من زال عقله كذلك. فإذن لا يجب عليه لا القضاء لا الأداء ولا القضاء. هذا واحد. واحد آخر لا عاقل، في وسط النهار في جزء من النهار طرأ عليه الجنون، فالجنون يبطل الصوم. إذن النتيجة الجنون من شرائط وجوب الصوم. الغير المجنون لا يجب عليه الصوم بعد، والعاقل من شرائط صحة الصوم، فالمجنون لا يصح من الصوم. يعني ولهذا حتى لو استجن في جزء من النهار، هذه النقطتين ذكرها المذهب، ويتحقق الموضوع لرفع القلب ولا أثر عن النية في المبدأ. يقول أنا مثلا كان هذا الإنسان في أوله عاقل فنوى، لأن النية المعتبرة المستوعدة لتمام الوقت، وهذا النية غير مستوعدة لتمام الوقت، لأن العبادة لا تنفك عن القاصد.
العبادة في قضية النية لو نوى الإفطار بطل
القضاء. هذا من القواطع يعني اللي تجي. وكان الرواية التي ذكرها صحيحة علي بن مهزيار عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب السؤال عن المغمى عليه، قال لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. الله غلب عليه بغالب، يعني المعصوم عمن ما جعل المسألة تدور مدار المغمى عليه. كل واحد يغلب عليه غالب، حد لا يستطيع. لهذا تدل على الحكم في السكران، تدل على الحكم في المجنون، تدل على الحكم كل من زال عقله في الأداء وفي القضاء. لا يجب عليك لا أداء ولا قضاء. المذهب المذاهب الأخرى اشترطوا العقل. شوف الحنبلي، الحنفي، المالكي والشافعي اشترطوا العقل، لكن في الجملة، يعني مع وجود خلاف بينهم في مسألة العقل. أجيب لك إشارات سريعة، ما نريد نقف طويلا عند هذه الآراء. يقول مثلا في من شرائط عند الحنابلة العقل، فلا يجب الصوم على مجنون ولا يصح من، يعني ذكروا بنحوين شرط الوجوب وشرط الصحة. لكن لو جن في أثناء يوم من رمضان، احنا قلنا دائما أنه لابد أن تكون مستوعبة، أو كان مجنونا وأفاق أثناء يوم رمضان، يعني صار الجنون جزء من النهار، قال وجب عليه القضاء. لاحظنا شلون؟ وجب عليه. إذا هذا اختلفوا في تفاصيل ولا في الجملة هم يتفقون. وما إذا جن يوما كاملا أو أكثر قال لا يجب القضاء. أما المغمى عليه فيجب عليه إذا طال زمن الإغماء، وكذلك السكران. اختلفوا، شوف المذهب ايش يعني الطوارئ في التفاصيل، هذا من التفاصيل التي ذكرت. وليش اللي خلاهم يفرقون المغمى عليه والسكران عن المجنون؟ قالوا لأن المغمى عليه والسكران الخطاب توجه إليه، المجنون أصلا لم يتوجه إليه الخطاب، هذا توجه إليه الخطاب. لماذا؟ لأن التكليف ما عندنا من شرائط التكليف أن لا يكون مغمى عليه، أن لا يكون سكرانا، لا. عرفت شلون؟ قال هذا ما عندنا، عندنا مجنون لا يكون، لا يكون مجنون حتى يتوجه الى قضاء، اما بغير ذلك لا يوجد شرط من الشرائط. هذا الفوارق في التفاصيل. ولاحظنا ننسى الخلاف اصبح للاجتهاد، الموضوع المجنون اخذ بالحول قيد الحيثيه التقييديه ولا لا؟ المدار المجنون ذكر كمثال، المدار على سوال العقل، وين ما زال العقل سواء بالجنون او بغيره. هذا اللي يقول المذهب الشيعي، اما هم لا. الحنفي ماذا قال؟ من شروط الصوم العقل، فلا يجب على المجنون حال جنونه، واذا افاق بعد فراغ الشهر فلا يجب عليه القضاء، ومثل المجنون المغمى عليه. شوف شلون الان بدخل المغمى عليه، ولو جن نصف الشهر نصف الشهر ثم افاق وجب عليه صيام ما بقى ما بقي وقضاء ما فات. طيب عن هذا ايضا خلاف عن مذهب الشيعة في هذه الجهة. زين لماذا؟ قال انه المدار على زوال العقل، وهذا زال عقله، والزوال العقل المقصود به المستوعب مو لليوم، المستوعب لزمان الشهر. والإنسان الذي زال عقله لكن ما بنحو المستوعب يتوجه إليه الخطاب ويصح توجيه الخطاب إليه، وهذا رأي الأحناف. رأي الشافعية قالوا من شروط الصوم العقل، فلا يجب على المجنون إلا إذا كان زوال عقله بتعديه فإنه يلزم قضاء. واحد بسببه هو بسوء اختياره، بسوء اختياره وقع وين؟ في شيء، بحيث أن هذا الإنسان يقول لك أنا ما أقدر الآن. خير فيبقى عندنا جنون الإنسان بسوء اختياره، يتصرف تصرفات معينة، هذه التصرفات المعينة يصير الإنسان مضطر. طيب هو اللي في المقدمات مارس مقدمات حتى أوصلته إلى الاضطرار، كان يقول له اسم اضطرار مضطر رفع عنك القلم، يقولون له لا شلون رفع عنه القلم، هو الذي تسبب في وقوعه في الاضطرار. زين أو لا، واحد الآن دخل سبب له مشكلة بحيث صار في موقع لا يمكن إلا أن يمر من هذا الطريق، وإذا مر من هذا الطريق سوف يفسد الزارع، يقول أنا مضطر، بس هو مارس مقدمات اختيارية. فذلين يقولون هذا إلا إذا كان متعدي، يعني هو مارس أمور، هو استهبل، هو أكل شيء معين، شرب شيء معين، إيه نعم عنده حالات من العشق كما يقولون، فإنه يلزم على ذلك القضاء بعد الإفاق، ومثله السكران إن كان متعدي متعديا بسكره فيلزم قضاء. اذا واحد لا ما يدري شرب مسكين شرب هذا قنين وكان عطشان في شهر الصيف حراره الصيف شرب قنين ثم اسكن. اذا لاحظ المذهب هنا متوجه الى كل واحد في الجمله العقل معتبر عند المذاهب. المالكيه ماذا قالوا؟ من شروط الصوم العقل، فلا يجب على المجنون والمغمى عليه ولا يصح منهما، أما وجوب القضاء ففيه تفصيل المستوعب غير المستوعب. فصلوا في هذه المسألة، لماذا ربطوا ذلك؟ لأن العبادة وثيقة الصلة بالنية نفيا وإثباتا، هذه مسألة مربوطة بالنية، هذه يصح من النية ولا لا، يستطيع أن ينوي أو لا يستطيع أن ينوي، وبذلك ربطوا المسألة بهذه القضية. هذا بشكل عام، وما ذكر منه من التفاصيل بعد واضح ما أقف عندها كلها. إذا الخلاف ليس في أصل مشروطية العقل بالنسبة للصائم، وإنما في بعض التفاصيل بالنسبة إلى شرط هو وجوب أو شرط صحة، وبالنسبة أيضا إلى أن هذا يشترط فيه الاستيعاب نعم لتمام الشهر أو لا، والقضاء والأداء والمغمى عليه واستكرار ملحق أو غير ملحق، الخلاف في هذه الدائرة. بعد ذلك ننتقل إلى المطلب الآخر، سلامة البدن من المرض، وهذا شرط من الشرائط. المذهب الشيعي يقول هذا إذا الإنسان في مرض من الأمراض، هذا المرض من هذا المرض يضر بحاله إذا صام، إما يسبب له شدة المرض أو يسبب له الطول بقى المرض مدة طويلة بحيث يبرأ بعد فترة طويلة أو غير ذلك من الأمور المحققة للضرر. وإذا كان هذا الاحتمال فعلا احتمال معتد به موجب للخوف على نفسه من المرض قالوا لا يجب عليه الصوم. إذن يشترط في الصوم السلام من المرض حسب المرض الادعائي المرض الحقيقي. ولا تشاهدوا بعض الأحيان شوف أحد باطل تقول إيش فيك باطل لما حرم التجارة قالك أنا مريض. هذا المشكلة إذا كل واحد يطبق المرض المعتد به المرض اللي فيه يوجب ضرر. أما كل واحد ما لا مثل المرض الحامل المرض الحامل قد ما تضرر رقم ولا يأثر عليه حتى المرض المرضع قد ما صار ما يأثر على رضاعة ما عندنا شيء مطلق لا نقول هذا لابد من إحراز هالشيء. قال السيد الكوري إن الأمر يكون كذلك بلا خلاف بل هو في الجملة من الضروريات. الضروريات والبديهيات عند المسلمين واضحة وذا ضرورية ناشئة من أنه عندنا قاعدة لا ضرر عندنا قواعد كثيرة تعد الأحكام التي في حالة الضرر الحرجية وقد نطق به قبل النصوص المستفيضة كتاب العزيز تعالى إلى القرآن الكريم وإن كان منكم مريضا أو على سفر القرآن صرح نعم. إذن لا معنى لفرض الصوم في حالة مرض بناء على ظهور الأمر فصوموا عدة في الوجوب تعيين طبعا هنا وهذا في الأصول تقدم عندكم أنه إذا إحنا قلنا هذا التخيير وتعيين شن حمل عليه تعيين والتخيير يحتاج إلى لما يصير عندنا إطلاق ومردد بين أمرين نحمل على التعيين يحتاج التخيير إلى قرينة نعم في غير ذلك الحمل على هذا هذا مطلب أصولي في الأصول ذكروا تدل على أن الصوم واجب لكن قضاء قضاء ما يمكن أن يأتي به في هذا الوقت دلت الآية على فضل المريض والمسافر هو أيام أخر بعد حصول برد من المرض وبعد الرجوع من السفر وليس حصول حال المرض والسفر لدلالة الأمر في قوله تعالى فعدة من أيام أي فصوم عدة أيام أخر على أن الواجب هو صيام عدة أيام بقدر ما فات عن التعيين مو لما القرآن يقول تعالى صوموا عدة يعني صوموا كم يوم والله أنا طولت 15 يوم بعدين صوم عدة يعني صوم 3 أيام أقل الجامعة لاحظوا شنو؟ لا المراد به يعني ما يواجه ما فات والدلالة ظاهرة وتامة هذه الآية واضحة صريحة وبها غنى وكفاية فلا حاجة للاستدلال بالنصوص المستفيضة اللي أقل من التواصل لا ترى حتى الفائدة خبر واحد الواردة في الباب كما نلاحظ الاستدلال لقاعدة الضرار وقاعدة الضرار من باب شنو؟ استدلال بالدليل العام عندنا دليل خاص في خصوص الصوم بالذات عندنا دليل خاص ومن المعلوم أن المقصود من المرض الذي هو الذي يضر بحال الصائم وبلما ليش ما يصير مطلق المرض؟ لأن الآية القرآن يقول ومن كان منكم مريضا هذه يستأنسون الناس الشباب يقول له كانكم مريض ماني واحد مريض ما شاء الله عليه فعدت من أيام شو قال هنا قال لا للانصراف أولا يعني أنتم مر عليكم في بحث الأيمان بحث الإطلاق مسألة الانصراف أنا مو كل انصراف حجة وذكر هناك مثال إذا قال مثلا بني هاشم ينصرف إلى ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم عليه ولكن هذا الانصراف لغلبة الوجود لاحظ جون وأنه لا حجية له لكن الانصراف الموجود هنا لا بحكم متعين يعني لما نقول احنا المريض الانسان عادة يقول هذا مريض يعذر في الوباء مثلا في الشركات قال لك واحد مريض المريض يعذر شو يقصدون من المريض اللي بعده مطلق المرض لا مو صحيح عرف هذا اصلا ما يقصد به الا خصوص اللي وجد ها يؤذيه ضار يعني مضار والاستفادة ذلك أيضا إلى الرواية الآية في الأساس لا تشمل مطلق المريض وإنما نقصد بها خصوص المريض الضار في الصوم والاستفادة في الروايات الكثيرة ثانيا منها قوله عليه الصلاة والسلام في عمر بن أذينة في جواب السؤال عن حد المريض قال الإنسان على نفسه بصير ذلك إليه وأعلم بنفسه شو جواب الإيمان طب هذا الكلام ايش مقصود به؟ يعني هو اعلم ان تفعل مرضا مرضيا لا يستطيع من خلال الصوم. صحيح مو مطلوب ان احنا نشكك، لكن شيخنا نشوف واحد كل شيء مرض وكل شيء يدوي وابدا. طبعا حتى لو قلنا انه هذا مريضة يعني ينتهك حرمة الشهر، حرمة المظاهر الاسلامية، بعد هذا اخر. المهم دلت على ان المانع هو خصوص المرض المضر، ولهذا من يشخص المرض المضر؟ المريض نفسه طبعا، لان حتى الطبيب بين قوسين حتى الطبيب شيخنا الطبيب يشخص بناء على كلامك بناء على دعواك. اما اذا تقول له انا ما اتالم انه يقول لك اطلع تتالم، الطبيب يعتمد عليك، فانت اخبر بنفسك، انت قل له ماذا تشتكي. حتى الطبيب ولذا المعصوم عليه السلام تخيل يقول هو اخبر بنفسه واعلم ان هذا يضر ولا لا يضر.
في
العطاش
في
قصة معينة للإفطار،
يعني
في العطاش بحيث
لكن
صاحب
العطش الشديد لو عطش العطش الشديد يدود له
إذا كان مضر بحاله، إذا كان مضر يدخل فيه،
فلا يدخل
في دائرة
في
العطاش. أستبقى نشوف الأدلة حتى
العطاش إذا خصوصية معينة تنخلق عيونه أصلا ما نشوف شيء وما نشوف خصوصية معينة،
إذا قدر عليه ذاك العنوان خدع. إذا واحد نعرف شو في صدق ذلك العنوان عليه قل لا بس أدخل من عنوان الطعام فهذا ما يعرف، لأنه بعد في ناس فعلا تخيل في بلدان يجيك واحد مثلا من بلاد ضائعة ويدخل لك في الصحراء أو يشتغل في عزل يعني في تموز مثلا حرارة اللي عادة تكون أكثر من ذلك ما يتحمل، في ناس يموتون أصلا. طبعا هذا الشارع بلا شكر يقول إذا بلغ حد الظهر لا يجوز له أن يصوم، هذا الأمور. طيب هنا فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف من في الرمد وهو واحد من جسد في المرض المستوعب لتمام البدن الذي هو أشد وأقوى بطريق أولى، عندنا أدلة خاصة أن الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر. مرض في العين. الصوم خشيت أن يؤثر على هذا المرض الموجود في العين، بس مو خشيها اعتباطية. لا، قال شوف الإمام الصادق يقول هذا يفطر الإنسان، يقول فما بالك سيقول، يقول إذا كان عضو من الجسد يتضرر من الصوم فما بالك إذا كان الجسد كل البدن كله يتضرر من الصوم. هذا بالأولوية، الأولوية واضحة في المقام. إذا بهذا السبب يجوز للإنسان، بل يجب عليه الإفطار، لا يجوز له أن يضر نفسه شرعا، لم يشرع له، هذا مو صوم الشرع. المذاهب الأخرى ماذا قالت؟ كان نشوف عنه، قال فإذا مرض الصائم وغلب على ظنه الهلاك، يعني مطلقا مو صائم، أو الضرر الشديد بسبب الصوم، كما إذا خاف تعطيل حاسة من حواسه، تفقد البصر هذا الإنسان، فإنه يجب عليه الإفطار ويحرم عليه الصوم باتفاق. وهذا واضح يعني سيرة المسلمين قال معنا هذا. أما إذا خاف زيادة المرض الشيعة قالوا كذلك، أو تأخر البر من المرض الشيعة قالوا كذلك، فإنه يجوز له الإفطار، ونتيجة جواز الإفطار هو التخيير. الشيعة قالوا لا، والتخيير بين الإمساك والإفطار ذلك الإجماع، الدليل هو إجماع أمور، هذا منشأ الاختلاف. إحنا روايات وهم في ذلك إجماع، إحنا ظاهر الآية وهم ماذا؟ مثل هذا الدليل. قال إجماع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض أن يفطر يعني، ولا تبيه قوله تعالى من كان منكم مريضا، إذا مثل الشيعة أدلوا بالآية، هذا واحد. والمريض المبيح للفطر هو الشديد أو المرض هو الشديد الذي يزيل الصوم أو يخشى تباطؤ ذرعه، فإذا ثبت هذا أن تحمل المريض وصام، فإن تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل مكروها للإضرار بالنفس ولتركه، تخفيف الله تعالى وقبول رخصته. السبب قال يصح الصوم، إحنا يظهر في المذهب الشيعي أنه لا يصح الصوم، وسائل من هذا الأمر خلاف، أنه الشارع لو نهى نهي يوجب البسار خصوصا مثل الصوم من الأمور العبادية، والنهي في العبادة يقتضي ماذا؟ الفساد كما قالوا. نعم المعاملة، أنا قلت لكم في الأصول أريد أضبط لبعض المقالب الأصولية في مثل الظهار. قالوا الظهار يمكن بالشارع يكون حرام تكليما، ولكن وضعا يرتب عليه أثر. كذلك في مثل الجنون في بعد نعم النداء، هذا هو الكلام. ولهذا يقال من هذا القبيل. على كل الأحوال وقبول رخصة ويصح صومه لأنه عزيمة تركها رخصة، وبعدما ثبت التخيير بالإجماع، عما شوف استدلوا بالإجماع، إحنا في ذلك اختلفنا عنه. بعد ذلك اتضح مورد النزاع في الآية، ومورد النزاع إحنا أيضا استفدنا من نصوص معينة، وهم رجعوا إلى نصوص أخرى واجتهادات أخرى من قبيل الإجماع المنتهى عندهم فرقها. ولكن في الجملة مما لا إشكال أيضا في هذا الحكم الآخر. الأمر الآخر الاختلاف في السفر، ما هو السفر الذي يوجب لك الإفطار؟ كل سفر يوجب لك الإفطار؟ قالوا لا، المذهب الشيعي طبعا مبطل بالسفر اللي احنا أخذناه، لا يجوز الصوم بالسفر إلا ما ثبت صحة بدليل خاص، كالصوم بدل الهدي هذا في الحج، والصوم بدل الكفر اي والمنذور بدل ما بدل ريحة الكفار ايضا في الحج. وذلك من قوله تعالى الدليل الآية القرآنية فرضت ان من يكون سائل مسافر عدة من ايام اخر، يعني الاصل ان الصوم لا يجتمع مع السفر، هذا الحكم الاصل الا ما ثبت بدليل خاص. وروايات الدالة على ذلك كثيرة، الصوم في السفر في شهر رمضان كالمفطر في الحضارة، يعني لا اثر لهذا الصوم اصلا. وبذلك هل المكلف مخير ولا متعد عليهم افطار؟ لا متعد، مشرع لا يصح له، الشرع مشرع الصوم في السفر الا في مواد خاصه. المذاهب الاخرى قالت يجوز الافطار في السفر الشرعي والجواز، يعني ما هو المراد التغيير بين الافطار والصوم في السفر؟ يصير التخيير الكثير، نعم بعض المذاهب هناك قالت لا، ترى في المذاهب قالت التخيير في الاخر انه رخصه وليس لا. ولهذا تشوفهم من كثير هم
يعني
اذا
مثلا
يفطر ويصوم. قال ما روي عن انس قال كنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافر، فيصوم بعضنا يفطر بعضنا يصوم بعضنا يفطر بعضنا كذا يغيب واحد على احد. هذه اللي نقولها هي روايه مرويه، وكل واحد بالخيار. شفنا بتروح والله ان شاء الله تروح كابو تصلي قصر، والثاني جاي من امريكا الى كابو يصلي كابو، ما في شيء. وين ولد كراتشي تروح كابو قريب، يعني ما في اشكال. كل واحد يعني يختار اللي يريحه، وذلك الاجماع اجماع الصحابه. احنا تعرفنا بعد الاجماع مش متركه ودلته والصحابه وقولهم. الأمر الآخر قال شرط السفر يباح السفر بشرط، يعني السفر اللي يوجب لك الإفطار بشرط أن يشرع في السفر يبدأ السفر قبل طلوع الفجر، بحيث يصل إلى المكان الذي يبدأ فيه القصر الصلاة قبل طلوع الفجر. هذا المذهب السني، قالت هذا مثال كل الإجماع. وبناء على ذلك إذا واحد من الأيام قرر يسافر الساعة التاسعة، قرر يسافر بعد صلاة الفجر، قرر يسافر أوقات أخرى بعد هذا، لا حكم تمام. قال السيد الطباطبائي الشيعة إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال قبل الظهر يعني وجب عليه الإفطار، وإن كان السفر بعده وجب عليه البقاء على صومه. الدليل ما هو؟ هم قالوا الإجماع، إحنا ما هو الدليل عندنا؟ هو الروايات الواردة عن أهل البيت الأصل. شوف هذه ركز فيك فكرة إن إحنا أتباع الناس، المدار عندنا والفارق الرئيسي هو الناس، لأننا نقول بعصمة أهل البيت عليهم السلام، خلاص هذا فارق جوهري. قال في صحيحة الحلبي عن رجل يخرج من بيته سفر انه مصاب، قال فقال ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم. بمفهومها ان خرج بعد ان ينتصف النهار لا يفطر ولا يقضي ذلك اليوم، هذا بالمفهوم والمنطوق المفهوم مر عليكم في بحث الاصول. ثاني الامر الاخر والاخير استمرار السفر. قال قد مر بنا في قصر الصلاة صلاة المسافر أن من يستمر في السفر يتم صلاته. يعني يستمر في السفر شلون؟ يعني هما قواطع السفر شنو؟ الوطن والإقامة 10 أيام والترتب هي بعد شهر كامل فيوجب الإتمام ويجب عليه الصوم. نفس الشيء في المقام الكلام الذي قلناه هناك نقوله في هذا الباب. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.